أن المغرب ليلة 21 فاستحب هذا بعض أهل العلم. أمر الله عز وجل في كتابه الكريم بذكره، وحث الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فما هي الطريقة المثلى في ذكره جل وعلا؟ وهل ذكر لفظ الجلالة الله الله يكفي كل الذكر؟ فكثير من الدعاة إلى الله يأمروننا بذلك. الذكر يكون على النحو الذي أمر الله به ورسوله كما ذكرت في سؤالك، فأنت تتحرى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر الله بها. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا الرحمن خفيفتان في اللسان أو على اللسان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وهكذا فتتحرى الألفاظ الشرعية، ومثل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير ويا ذا الجلال والإكرام ونحو ذلك، فتتحرى الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. أما لفظ الله الله مطلقة هكذا فإنها لم يرد بهذه اللفظ اقتصارا، إنما الذكر عادة يكون من كلمات مفيدة، يكون كلمات مفيدة فيها ثناء على الله عز وجل. ذكر الله تمجيد وتعظيم وتسبيح وتحميد لله عز وجل. أما مجرد لفظ الله فإنها لا تعني ذكرا ولم ترد. والأسوأ منه كذلك هو، فإن بعض الكتب وبعض الطرق تقول أن الذكر هو، والأسوأ من ذلك أنهم يقولون لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، والله ذكر الخاصة، وهو ذكر خاصة الخاصة. فيبدو أن هذا من الخذلان، أن الناس الذين هم يظنون بأنفسهم أنهم خاصة خاصهم أبعد الناس عما في الكتاب والسنة. لا إله إلا الله هذه هي مفتاح الجنة، فيعدلون عنها إلى هو. ومن الطريف أن رجلا من أهل السنة رأى أناسا متحلقين وكانوا يذكرون هو، فعلاهم بعصا كانت معه وضربه وأنكر عليه، فذهبوا يشكون إلى الوالي، قالوا إن هذا رآنا نذكر الله فآذانا واعتدى علينا ونحو ذلك. فاستدعاه فقال: لماذا آذيت هؤلاء الصالحين وهم قد جلسوا يذكرون الله؟ فقال: ما اسمك؟ أظنك اسمه عبد الله أو شيء. قال: اسمك عبد الله؟ قال: نعم. قال: لو دعوتك وقل لك عو 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 هل تقبل؟ أخذ اللفظ الأول قال عو عو، قال: هلو، كأنه نداء لكلب تعالى الله. فقال: هؤلاء يقول ينادون الله يقول هو هو هو. فأذن له وقال: أنكر ما شئت. وهكذا إذا ابتعد الإنسان عن الكتاب وعن السنة لابد أن يزل وأن يبقى في مثل هذا. ومعلومة الأذكار عبادات، والعبادات يقتصر فيها على ما ورد، وكما قلنا الأذكار جمل مفيدة، الأذكار جمل مفيدة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ونحو ذلك. هل يجوز مس المصحف للحائض بقصد مراجعة القرآن أو الرغبة في الحفظ وعدم ضياعي وعدم الضياع فترة الحيض؟ نعم، إذا كانت محتاجة وكانت حافظة وتخشى ضياعه أو نسيانه تقرأ، وإن احتاجت أن تمسه فتمسه من وراء حائل، لا تمسه مباشرة، إنما من وراء حائل، كما لو لبست قفازا أو قلبته بقماش أو بعود ونحو ذلك. أما إذا كانت غير محتاجة فإنها لا الحائض لا تقرأ القرآن. يقول أنا مقيم في جدة وأديت عمرة في أشهر الحج، ثم عدت إلى عملي في جدة، ثم حضرت محرما للحج إلى مكة المكرمة عليها. إذا كنت من أهل جدة والمقيمين فيها إقامة دائمة فإن جدة من منطقة حاضري المسجد الحرام، ولو تمتعوا فإنه لا هدي عليه إذا كنت من المقيمين فيها إقامة دائمة. ما حكم التحلل بقص الأظافر وحلق الرأس بعد أداء العمرة الثانية؟ التحلل لا يكون إلا بحلق الرأس أو تقصيره، أما الشعور الأخرى كالشارب أو الأبط أو العانة أو تقليم الأظافر هذا لا يكون به تحلل. التحلل لا يكون إلا بحلق شعر الرأس أو قصه، أما الشعور الأخرى فلا يكون فيها تحلل ولا يكون بها تحلل. تحللنا في العمرة الثانية بلبس المخيط وحلق الرأس، هذا صواب. لا يلبس المخيط إلا بعد الفراغ من أعمال العمرة كلها، طوافا وسعيا وحلقا أو تقصيرا، إذا تمت الأشياء الثلاثة يلبس المخيط ولا يلبس قبل ذلك. لكن إذا كنتم فعلتم هذا جهلا وقصرتم فلا حرج إن شاء الله للجهل. رجل تزوج امرأة وبعد زواجها والإنجاب منها قالت له إنها قد رضعت من أخته، أي أخت زوجها، فهل تصلح أن تبقى له زوجة؟ لا، إذا ثبت الرضاع وكان رضاعا محرما فلابد من الفراق، لابد من الفراق، لأنه سيصبح خالها ما دام أنها هي رضعت من أخته، فإنه سيكون خالها من الرضاعة إذا كان الرضاع ثابتا محرما، ويفرق بينهما والأولاد يبقون منسوبين إليه، لأن الأمر يكون شبهة. يقول فيه امرأة عندها خمسة عائل، هكذا خمسة عائل، وأنا أخي الصغير قد رضع مع ولدها الصغير، هل يجوز من أخي أو أنا أن يتزوج من ولدها الكبير أم يكن خواته جميعا؟ لأخوك الذي رضع فقط، أخوك الذي رضع هو الذي يكون ولدا لهذه التي رضع منها وأخا لأبنائها وبناتها. أما أنت وسائر إخوانك ما دام أنكم لم ترضعوا من هذه المرأة فإنه لا يلحقكم تحريم، إنما التحريم قاصر على من رضع، فأخوك الذي رضع هو الذي يكون ابن لهذه التي ارتضع منها ويكون أخا لأبنائها وبناتها، هذا حسب ما فهمت من سؤالك. رجل لا يستطيع أن يصوم فيخرج صدقة كل يوم، هل يجوز أن يخرجها جميعا آخر الشهر أو أن يؤخرها جميعا آخر الشهر؟ له ذلك، لكنها تبقى في ذمته، تكون الذمة مشغولة، ولا شك أن اللازم كل يوم فيه يعني ما يلزمه إلا اليوم الذي هو فيه، اليوم المستقبل لا يلزم حتى يقع، لأنه لو فرض أنه شفي أو حتى توفي قبل نهاية الشهر يصل الأيام التي لم يدركها لا يجب عليه أو لا يتعلق بذمته منها شيء. لكن على كل حال لو فعل ذلك فلا شك أنه تجزي، لكن لا شك أن الإنسان يسعى في مراعاة ذمته قدر الإمكان. رجل داعب زوجته في الصيام وخرج منه مدن عليه شيء، الذي يبدو أن الأحوط في حقه أن يقضي، الأحوط في حقه أن يقضي ما دام أنه أملى، وإن كان لا شك أنه مخطئ ومسيء ويأثم في تعمد مثل هذا وهو صائم، لكن إذا خرج منه مذي فالأحوط أنه يقضي هذا اليوم. هذه ملاحظات سنراعيها إن شاء الله. هل يمكن تفادي الغلط الذي يقع فيه المأمومون بركوعهم عندما يسجد الإمام في صلاته سجود التلاوة؟ لهذا ما أدري، يعني تلافيه بشكل جذري، حتى لو كان يمكن الجماعة صفين، ما يعني إنما غالبا يعني تتميز إلى حد ما سجدة التلاوة بطولها، فيدرك أغلب المأمومين يدركون من طول إيمان ومن رؤية بعضهم لبعض أنها سجدة التلاوة، وهذا غالبا فيما يلحظ من 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 المعروف من أحوال الناس في المساجد الكثيرة وليس في المسجد الحرام وحده، لكن تلافيها بشكل جذري هذا يبدو لي أنه قد يكون من يعني في المنظور أنه يحتاج إلى مزيد تأمل، وإلا كما قلت حتى ولو كان الجماعة صف أو صفين غالبا يحصل عندهم وهم، لأن الناس أولا إما أن يكون شارد الذهن، وإما أن يكون غير متأمل الآية، وإما أن يكون لا يعرف يجهل وقد يكون عاميا ونحو ذلك. يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هل يجوز زيادة عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة عن سبعة؟ لا، السعي سبعة ولا يزاد. وكيف كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتمتع أو قران؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وهذا سوف نلاحظه إن شاء الله. يقول مقيم في مكة وقد حضرت الحج في العام الماضي ولم أطف طواف الوداع، وسافرت قريبا إلى بلدي ورجعت، فهل علي شيء؟ هو طواف الوداع نعم متعلق بمن أتى بنسك، فإذا أتى بنسك فإنه إذا أراد أن يسافر عليه أن يوادع سواء كان حج أو عمرة. والذي يبدو في هذا أن عليك دما لأنك لم تطف طواف الوداع. آمل الكلام حول من يتكلم في العلماء بحجة أن ما يقوله فيهم حق، ثم هل ما يقوله فيهم غيبة أم لا؟ أشك أنه غيبة حتى ولو كان حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم غيبة قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فهو إما بهتان وإما غيبة. فلا شك أنه لا يجوز الكلام في العلماء ولا في أعراضهم. وحتى ولو كان ما تقوله حق. أولا أن العلماء لهم مقامهم ولهم منزلتهم، وأن الخوض فيهم لا شك أنه ينزع الثقة فيهم لأمام الناس، ومعلوم أن هذا يؤدي إلى خلل في الأحوال وخلل في أوضاع الأمة وبخاصة في قضاياها الإسلامية كما هو معلوم. وهذا لا يعني أن العلماء لا يخطئون، وهذا لا يعني أنهم لا يتباحثون، وهذا لا يعني أنه لا يرد عليهم إذا أخطأوا، لا، هذا لا شك أنه حق محفوظ لكل من يملك أن يناقش العلماء وأن يستبين ما يرى فيه غموضا ونحو ذلك، لكن أن يكون يلوك أعراضهم وأحوالهم بلسانه إما على جهة التنقص وإما على جهة التمعلم أو نحو ذلك، معلوم أن هذا ضرره أكبر من نفعه. ومن السهولة أن تخوض في أن تتلذذ بالكلام على الناس عموما وعلى العلماء الخصوص، الناس تجد لذة، نسأل الله السلامة، يتلذذ الإنسان بأكل لحوم الناس وأن يجعلها فاكهة المجالس، هذا أمر سهل وكل يحسن، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا يجعلنا من هؤلاء. لذيذ أن تقع وتقال فلان وقال علان، لكن إذا كان هناك مصلحة إما أن تناقشه بنفسه وإما أن تذكر خطأ فعلا من غير أن تجرحه، أو مثلا ترى أن فتواه هذه مرجوحة أو هذه المسألة هو لا شك عندك أنه غير محق فيها، لا مانع، لا يلزمك أن تأخذ بقوله، لكن فرق بين أن تأخذ ألا تأخذ بقوله وبين أن تقع في عرضه وأن تشنع، وبمجرد أن قال مسألة مرجوحة عندك كأنه قد خرج من الملة، أو كأنه قد خرج من الدين، أو كأنك تريد أن يكون بينك وبينه ولاء وبراء ومفاصلة، هذا ليس من الأدب. يقول أنا أسمع الدروس إلى أن تنتهي أو أحضر الدروس إلى أن تنتهي أو مجالس العلم إلى أن تنتهي، ثم أصلي ركعتين، فهل يعتبر لي أجر عمرة؟ هذا كما قلنا في الجلسة الماضية، إذا لأن كل ذلك من الذكر، إذا جلس يذكر الله وحلق العلم من الذكر، فإذا كان بهذه النية جلس بهذه النية ففضل الله واسعه. يقول أنا طالب علم فبما لا تنصحني؟ أنصحك بالاستزادة، وأن لا تظن أنك قد علمت مهما بلغت، ودائما تجتهد في طلب العلم وتجتهد في النية، وهذا مهم جدا، النية والإخلاص وتقوى الله عز وجل، وتجتهد في أن تجعل نيتك خالصة لله، وأن تبتعد ما استطعت عن الرياء وعن التعالي أو الوقوع في أعراض العلماء أو في الاستحقار الناس وتحقير طلبة العلم حتى ولو كانوا صغارا، وتجد في التحصيل وتسأل عن كل ما أشكل، وتحرص على الفائدة بأن تقيد الفوائد، وأن تكون منظم في التعلم، وأن تكون مرتبا، وتأخذ العلوم مرتبة، لا تأخذ كتاب 10 صفحات ثم تتركه وتنتقل إلى فن آخر، وتأخذ الفن هذا تقول يمكن هذا أسهل ولا يمكن هذا أحسن، ولا تجلسك حلقة فتسمع عالم في الحديث جيد تقول الله حديث طيب، فتأخذ الكتاب 10 صفحات ثم تمل، وتنتقل تجد عالم في اللغة ضليع تقول اللغة العربية ألذ، وتأخذ الكلمتين ثم لا، إنما تجتهد في أنك تكون مرتبا وأنك تتم العلوم على وجهها، ولا مانع أنك تأخذ يعني أكثر من علم في جلسات متعددة، لكن أيضا تكون مرتبا ولا تكون ملولا، لأن الملول لا يحصل شيئا، ولا يكون العلم إلا بالطلب والمداومة وإطالة الطلب، إطالة زمن الحرص، لا أقول شهور بل أقول سنوات، ويجب أن تعلم هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.